إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته. قبلها: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث الجليل، وجاء في رواية الترمذي وابن ماجه لهذا الحديث، جاء فيها زيادة بعد قوله سبحانه في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ذلك أني جواد ماجد ذلك أني جواد ماجد عطائي كلام ومنعي كلام أقول للشيء كن فيكون أقول للشيء كن فيكون. هذا حديث عظيم جليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو حديث قدسي، والحديث القدسي أو يقال له الحديث الإلهي أو القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى مما ليس من القرآن، كل شيء ليس في القرآن، وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى ونسبه إلى الله عز وجل فيقال له الحديث القدسي، فهو من كلام رب العالمين سبحانه أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغه عنه، لكنه ليست له أحكام القرآن فلا يتعبد بتلاوته في الصلاة ولا يأخذ أحكام المصحف الشريف وما يتعلق بأحكام القرآن من جهة المس والطهارة لمسه ونحو ذلك مما يتعلق بأحكام القرآن، فهو ليس من القرآن ولكنه مما أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه. هذا الحديث الشريف كان التابعي الذي رواه وهو أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. التابعي الذي يرويه عن أبي ذر رضي الله عنه، فكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يحدث به إلا جاثيا على ركبتيه، بينما بقية الأحاديث كان يحدث بها وهو جالس أو متكئ يعني في جلسته العادية، حتى إذا وصل إلى هذا الحديث جثى على ركبتيه وحدث به جاثيا لجلالة هذا الحديث وعظم منزله. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو أجل حديث لأهل الشام أو أجل حديث يرويه أهل الشام، لأن هذا الحديث الشريف سنده كله شاميون إلى أبي ذر رضي الله عنه الذي نزل الشام وسكنها في وقت، فالحديث سنده شامي، فهو أجل حديث لأهل الشام كما أخبر بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ففي هذا الحديث الجليل في مطلعه يقول رب العالمين سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، والله عز وجل يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى، فمنع نفسه سبحانه من الظلم وحرمه على نفسه سبحانه وتعالى وحرم الظلم على خلقه. والظلم هو مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه، ومجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه. ثم إن الظلم أنواع، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ثلاثة دواوين، الظلم ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره الله أبدا، ديوان لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك، وهو الشرك بالله عز وجل، وديوان لا يترك الله منه شيئا أبدا، وديوان لا يترك الله منه شيئا أبدا، وهو ظلم العباد، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أي مما دون الشرك. فهذه ثلاثة أنواع من الظلم. أولها الشرك بالله عز وجل، وهو الظلم العظيم، وهو الظلم العظيم كما سماه الله سبحانه وتعالى في قصة لقمان الحكيم عليه السلام، وهو يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهو الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة رضي الله عنهم أشكلت عليهم هذه الآية وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه الظلم العظيم. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فإذا معنى قوله سبحانه: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالشرك بالله عز وجل هو الظلم العظيم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا. ثم هناك ديوان من الظلم لا يترك الله منه شيئا أبدا، يعني لا بد أن يحاسب عليه المرء وأن يقتص منه، وهو ظلم العبد لغيره من العباد. فهذا لا بد أن يحذر منه المسلم غاية الحذر، وأن يحتاط منه غاية الحيطة، وأن يتحلل ممن ظلمهم، ويجتهد في تخليص نفسه من هذا النوع من أنواع الظلم، وهو ما يتعلق بظلم العبد لغيره من عباد الله سبحانه وتعالى، إما بقتل، وإما بجرح أو اعتداء على مال، أكل مال بالباطل، ويشمل كذلك ظلمهم بالكلام في أعراضهم بغير حق، بما يكون من غيبة ونميمة وبهتان وغير ذلك. كل هذه الأمور التي قد يراها الناس صغيرة وهي عند الله عز وجل كبيرة، لا يترك الله سبحانه وتعالى منها شيئا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام. وذكر أنواع الحسنات والطاعات، ثم قال: ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار، فطرحت عليه ثم طرحت النار. الله سبحانه وتعالى يقتص لعباده يوم القيامة، ويقتص للمظلوم من ظالمه يوم القيامة، يوقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكل مظلمة ولو كانت مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيقتص من الظالم ويؤخذ من حسناته، وإذا لم يكن له حسنات وضع عليه من سيئات المظلوم. وأما الديوان الثالث من الظلم فهو الذنوب التي بين العبد وربه، فهي نوع من الظلم يظلم الإنسان نفسه بما دون الشرك من أنواع الذنوب والمعاصي. فكل ذنب ومعصية فهو ظلم من الإنسان لنفسه، لأن الله سبحانه قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فكل من لم يتب من ذنب فهو ظالم لنفسه. لكن هذا الديوان يعني هذا القسم وهذا النوع من أنواع الظلم، كما في الحديث لا يعبأ الله به شيئا، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه كسر أسباب مغفرة هذا النوع من الظلم الذي بين العبد وربه سبحانه وتعالى، وليس فيه تعد على حقوق الآخرين، لا أكل مال أحد ولا شتمه ولا اغتابه ولا يعني ظلمه في شيء من أنواع الظلم. فإذا كان بين العبد وربه فإن ذلك يكفره الصلوات الخمس وصوم رمضان وصلاة الجمعة وغير ذلك من أنواع الحسنات والطاعات، فجعل الله سبحانه وتعالى ما يقوم به العبد تكفيرا لهذا النوع من الظلم، واجتناب الكبائر كذلك تكفير لهذا النوع من الظلم، وهذا لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ليس الغرض أن يتمادى الإنسان في العصيان، ولكن لبيان أن ظلم العباد هو الباب الأخطر والأعظم الذي لا بد أن يتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يحضر الظلم فرضيه وأقره كان كمن شهده وشارك فيه. فهذا تنبيه عظيم أيضا أنه خاصة في هذه الأيام مع كثرة المظالم التي تقع على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من الظلمة الذين تسلطوا على المسلمين وظلموهم، فنجد كثيرا من المسلمين يشمتون في المظلومين ويؤيدون الظلمة والطغاة ويرضون بفعلهم، فيخشى على هؤلاء أنهم يأتون يوم القيامة ويقتص المظلومون منهم ويكونون كمن شارك في هذا الظلم بسبب كونهم رضوا بذلك وأقروه وفرحوا به وشمتوا في المظلومين. فلا بد للمسلم أن يبرئ نفسه من هذا وأن يكون كارها لأي ظلم يقع على مسلم، وأن يكون مبغضا للظالمين متبرئا إلى الله تعالى من فعلهم، لا يؤيدهم ولا يرضى بهم ولا يقر فعلهم حتى لا يلحقه الله تعالى بهم ويحل به العقاب الذي يحل بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في هذا الحديث القدسي الشريف العظيم امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأربع نعم: بنعمة الهداية، وبنعمة الإطعام من الجوع، وبنعمة الكساء، وبنعمة مغفرة الذنوب. فامتن الله سبحانه على عباده بهذه النعم، فقال سبحانه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمت، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فامتن الله على عباده بهذه النعم الأربع، وطلب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يسألوه هذه النعم: فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا من الله سبحانه وتعالى الهداية، فاستطعموني أطعمكم، اطلبوا من الله تعالى أن يطعمكم، اطلبوا من الله أن يكسوكم، اطلبوا من الله أن يغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسأله وأن يرجع إليه. ثم امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بكمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى وتمام ملكه فبين سبحانه في هذا الحديث القدسي الشريف العظيم أن الخلق جميعا لو قاموا في صعيد واحد، أي مكان متسع، فضاء منبسط متسع يتسع للخلق جميعا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كانوا لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك، ما زاد ذلك في ملك الله تعالى شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله تعالى شيء، ولو أن الخلق جميعا سألوا الله سبحانه وتعالى وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم كما ذكرنا في رواية الترمذي وابن ماجه لهذا الحديث: ذلك أني جواد ماجد، جواد أي كريم، ماجد ذو مجد وشرف وعظمة سبحانه وتعالى، عطائي كلام ومنعي كلام، يعني عطاء الله سبحانه وتعالى بأن يقول للشيء كن فيكون، فلا شيء ينقص ملكه سبحانه وتعالى. وبيان ذلك وتوضيحه كما ورد في الأحاديث أن الخلق، أن المؤمنين يوم بعد يوم القيامة بعد أن يدخلوا الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، فيوم الجمعة في الجنة كما ورد في الأحاديث يقال له يوم المزيد، يقال له يوم المزيد، فيجتمع أهل الجنة كل جمعة في مثل الساعة التي كانوا يجتمعون فيها في الدنيا لصلاة الجمعة، فيجتمع أهل الجنة في الوادي الأفيح، اسم واد الأفيح أي الواسع الفسيح، وهو اسم واد من أودية الجنة، يجتمع فيه كل أهل الجنة يوم الجمعة في مثل الساعة التي كانوا يجتمعون فيها لصلاة الجمعة في الدنيا، فينزل النبيون والصديقون والشهداء من درجاتهم العليا، ينزلون إلى هذا الوادي الأفيح، ويجلس النبيون على منابر من نور، ويجلس الصديقون والشهداء على كراسي من ذهب، ويجلس بقية المؤمنين على كثبان المسك، ويجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ويتجلى لعباده ويكشف الحجاب عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى، ويتنعم أهل الجنة بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم يسألهم الله سبحانه وتعالى أن يسألوه، يقول: عبادي سلون، فيسألون الله سبحانه وتعالى حتى تنقطع بهم المسألة، يعني كل واحد يسأل كل ما خطر في باله وهم لا ينقصهم شيء، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم سلوني فيقولون: يا ربي نسألك الرضا، فيقولون، يقول سبحانه: رضائي أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي ولكن سلون، يعني لو لم أكن راضيا عنكم لما أدخلتكم الجنة، ولكن سلوني أشياء أخرى غير الرضا. فيسألون الله سبحانه وتعالى استجابة لأمره حتى تنقطع مسائلهم وتنقطع أمانيهم، فيعطي الله سبحانه وتعالى كل واحد مسألته ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة، كل يوم جمعة في الجنة ينعم الله سبحانه وتعالى على عباده بهذا النعيم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا من أهلها. فلذلك يقول سبحانه هنا في هذا الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني الإبرة إذا أدخلت البحر وأخرجت منه فإنها لا تنقص من البحر شيئا. فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى ليبين أنه لا ينقص شيء من ملكه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.